الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا، وأن يشفي أمراضنا، وأن يعافي أبداننا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وارحم ضعفنا. اللهم بلغنا أمانينا ومرامنا، عاف مرضانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، أنجح أبناءنا، أنعم علينا بنعمة الأمن والأمان والسلام والإسلام. اللهم إنا نسألك وندعوك ونرجوك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اقسم لنا من رحمتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به مرضاتك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل ذي شر. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين ومكر الماكرين وشر الأشرار الحاقدين الحاسدين. بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين، بارك لنا في ليلتنا وفي سائر ليالينا، بارك لنا في علومنا وديننا، بارك لنا في سعينا، بارك لنا في قناتنا، بارك لنا في مشايخنا ودعاتنا وما وعلمائنا، بارك لنا في جمعنا وألفتنا ووحدتنا، بارك لنا في نور قلوبنا ونور القرآن الذي أحل في قلوبنا. بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أيها المشاهدون الكرام، مع لقائنا هذا المحبب مع بيت النبي، مع بنت من بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيدة من سيدات نساء بيت النبوة، إنها الصابرة المحتسبة، إنها من تربت في حضن النبي، ومن تزوجت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السيدة زينب بنت الحبيب، زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب بنت محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، القرشية الهاشمية سيدة بيت النبوة، أقرب الناس وأحب الناس إلى أبيها، من امتحنت وابتليت في دينها وفي نفسها وفي ولدها وفي أمها وفي زوجها وفي أبيها، إنها جبل من الصبر. السيدة زينب جبل من الصبر. في الحلقة الماضية سألنا سؤال عن بيت النبوة، ما أردنا بالأسئلة أن نحرج الناس، بل أردنا بالأسئلة أن يبحث الناس عن نساء النبي، أن يبحث الناس عن نساء بيت النبي، أن نعرف عن نبينا جزءا من حياته، نعرف عن نبينا سيرته مع أزواجه وبناته، سيرته مع آل بيته، سيرته في التربية، كيف ربى نساءه، كيف ربى بناته صلى الله عليه وسلم، ليتعلم الرجل والمرأة التربية الصحيحة من المنهج النبوي الكريم المكرم الذي علمه ربه وأدبه ربه فأحسن تأديبه. سألنا سؤالا في الحلقة الماضية، السؤال: لم يتزوج النبي امرأة من نسائه أبواها مهاجران سواها، لم يتزوج النبي امرأة من نسائه أبواها مهاجران سواها، من هي وما كنيتها، من هي وما كنيتها؟ إنها الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، الحبيبة بنت الحبيب، أحب نسائه إلى قلبه، هي زوجته عائشة بنت أبي بكر، بنت أبي بكر عثمان بن عامر بن أبي عثمان بن عامر، إنها زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكنيتها أم عبد الله، رغم أنها ما أنجبت لرسول الله ولدا، لكنها ذهبت إلى النبي وقالت: يا رسول الله، نساؤك لكل واحدة منهن كنية، وأنا لا كنية لي، رغم أنها ما فكرت ولا اهتمت ولا تألمت ولا تحسرت أنه لم يكن لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد، بل رضيت وسلمت. ويكفيها أن تكون مع رسول الله، يكفيها أن تحيا مع النبي، أن تسعد النبي، أن تبهج النبي، أن يرضى عنها النبي فيرضى عنها الرب العلي. من شغلت بالولد؟ بل كان شغلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما كان هذا من حكم الله الجليلة الخفية العلية، أن الله ما رزق عائشة ولدا حتى تتفرغ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لها النبي لما سألته أن يكنيها، أن يجعل لها كنية، فقال لها النبي: تكني بابن أختك أسماء بنت أبي بكر بعبد الله، فأنت أم عبد الله. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكنيتها أم عبد الله، وكنيتها أم عبد الله. هذا سؤال الحلقة الماضية. أما سؤال حلقتنا هذه، فإننا سنعطي أسئلة ستكون أو ستدور كلها حول أم المؤمنين عائشة، لنعرف بعض جوانب الفضل عندها، بعض مناقبها، لنعرف بعض مناقبها رضي الله عنها وأرضاها. عائشة أم المؤمنين المباركة الموفقة، أم المؤمنين نزل بسببها آية من كتاب الله كان فيها التيسير على المسلمين، وهذه إحدى بركات السيدة عائشة فهي المباركة الموفقة، نزل بسببها آية من كتاب الله، كم رقم الآية وفي أي سورة نزلت؟ إما أن نذكر الآية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيها التيسير على أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببركة المباركة الميسرة، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قال أسيد بن حضير: والله ما هذه بأولى بركاتكم يا آل أبي بكر، بل هي بركة من بركات عائشة، كان فيها التيسير على المؤمنين رضي الله عن أمنا أم المؤمنين عائشة وأرضاها. سؤال هذه الحلقة: المباركة الموفقة أم المؤمنين عائشة، نزلت على النبي آية كان فيها التيسير على الأمة إلى يوم القيامة والتخفيف عنهم، ما رقم هذه الآية وفي أي سورة نزلت؟ يكفي أن تذكر الآية وبجوارها اسم السورة. أسأل الله أن يوفقكم وأن يبارك فيكم، ونحن في انتظار اتصالاتكم ورسائلكم حتى ندلل لمن يبغض أم المؤمنين عائشة. إن كان يبغضها فرد فإنما يحبها ملايين، لأنها زوجة سيد النبيين، وهي إحدى أمهات المؤمنين. وعندنا إن شاء الله إجابات الحلقة الماضية في برنامج نساء بيت النبوة من الرسائل التي جاءتنا، جاءنا 58 و100 رسالة، 58 و100 آية و100 رسالة وصلت للإجابة عن سؤال هذه الحلقة. هي السيدة عائشة وكنيتها أم عبد الله، والإجابات كثيرة. وعندنا جاسم محمد من سوهاج أكرمه الله عز وجل، وأسامة سعيد عبد النبي، لكننا نقول يا أسامة، أسامة سعيد عبد رب النبي، أسامة سعيد عبد رب النبي. فمن الأسماء التي يجب أن تغير عبد النبي وعبد الرسول وعبد الكعبة، لا يكون المرء عبدا إلا لله عز وجل، فهو أسامة سعيد عبد رب النبي، بارك الله فيه وأرسل إلينا بتليفونه. نهلة عبد الخالق، الإجابة صحيحة أيضا. ياسين من أسيوط، وغرب محمد أو غرب محمد الشاطبي أيضا، وحمزة زين العابدين من مكة بارك الله فيه، أسماء محمد عباس، صفاء عبد الستار أحمد، صفاء عبد الستار أحمد، أم عبد الله المنيا أبو قرقاص. نعم، أقول أمل أم عبد الله أمل محمود عيش، وقد أرسلت بأكثر من رسالة بارك الله فيها، وللأسف لم تترك رقم تليفونها، لكن ممكن تعمل معنا مداخلة في آخر الحلقة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يوفق الجميع. إيمان أحمد عطية الألفي، كفر بهيدة، كفر بهيدة ميد غمر دقهلية، جيهان حمدي صالح بارك الله فيها، علي إبراهيم بني عيسى، نعم، وأخت من موريتانيا هي عيوشة، لقبوها أم عبد الله، الاسم أم، الاسم أم البنين من موريتانيا بارك الله فيها وأصلح حالها وأحوالها. نعم، أيضا عندنا إجابات متكررة من هيام فهمي أكرمها الله عز وجل. واضح أن الأخت هيام أسأل الله أن يبارك فيها، أرسلت برسائل كثيرة تصل إلى أكثر من 10 رسائل أو تزيد بكثير. هيام فتحي واضح أنها إن شاء الله تريد أن تفوز بالجائزة، أسأل الله أن يعطيها جائزة في الآخرة بأن يغفر الله عز وجل لنا ولها ذنوبنا بحوله وقوته، وأن يجعلنا من أحباب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حنان عبد الغفار محمد الزناتي، وأيضا محمد الزناتي وهيام مرة ثانية، كرمها الله ما شاء الله ما شاء الله، كل هذا صفحة كاملة لهيام وهذه صفحة أخرى لهيام. إذن هناك منافسة بين أخواتنا في إرسال الرسائل مع محمد الزناتي، أيضا أرسل برسائل عدة كرمه الله عز وجل ما شاء الله ما شاء الله. نعم، وغالب الإجابات أو كل الإجابات إجابات صحيحة، بارك الله في من راسلنا. رابطة الأقصى أيضا كريم فهيم، نعم أسامة سعيد عبد رب النبي عاد الرسالة مرة ثانية، ياسين أيضا من أسيوط، فاضل عبد الباسط، صفاء عبد الستار. نعم، هذه إجابات من راسلنا وبارك الله في الجميع، وإن شاء الله تعالى في انتظار الإجابة على سؤال حلقة الليلة، هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها المباركة الموفقة، نزل بسببها آية من كتاب الله فيها التخفيف والتيسير على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، اذكر أو اذكري رقم الآية واسم السورة أو نص الآية بنفسها. نعود إلى درسنا الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفيكم أجمعين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. انتقلت زينب بنت الحبيب من بيت أبيها وحضن أمها ودفء أبويها وحنان أبويها ورحمة أبويها وتعليم أبويها إلى بيت ابن خالتها أبي العاص ابن الربيع، أبي العاص ابن الربيع ابن خالتها هالة بنت خويلد أخت أمها رضي الله عنها وأرضاها. وعاشت زينب في بيت أبي العاص بن الربيع أسعد زوجين وأهنأ زوجين، ترفرف على البيت السرور والرحمة والرأفة والحنان وحسن العشرة، إنه أي أبو العاص ابن الربيع الذي تربى في بيت أبيه لكنه كان كثيرا ما يذهب إلى بيت النبي، فعرف عن النبي كل شيء، عرف صدقه وأمانته وحسن خلقه، وكان أبو العاص سيد، وكان أبو العاص سيدا من سادة فتيان قريش مالا وأمانة وتجارة، كان تاجرا، كان الناس يثقون فيه ويعطونه الأموال ليجدر لهم فيها، وكان أبو العاص يعرف النبي والنبي يعرفه، حبب إلى رسول الله، وكان صافيا مصادقا مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لما أراد أن يتزوج بزينب بنت الحبيب رحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي ليلة زفافها قامت أمها أم المؤمنين خديجة بإهداء هدية إلى ابنتها، هذه الهدية لم تنسها زينب بنت الحبيب يوما من الأيام، كأي أم لما تزوج ابنتها خاصة أولى بناتها تدخر الأشياء من أول ما تنجب البنت، تقول هذه الأشياء لفلانة، هذه أجهز بها فلانة، هذه أعدها لفلانة. وبعض الأمهات صاحبات المال تجمع أموالا، بل تجمع جواهر، بل تجمع درر، وتقول هذه لفلانة وهذه لفلانة، هذه الإسورة لفلانة، هذه القلادة لفلانة، هذه الغويشة لفلانة، هذا الحلق أو القرط لفلانة، هذا الخاتم لفلانة. تجهز بناتها وتهيئ لهن ما يزينهن في ليلة زواجهن. فلما أرادت أم المؤمنين خديجة أن تزوج ابنتها زينب لابن أختها أبي العاص بن الربيع، قامت إليها وأهدتها قلادة من ذهب، هذه القلادة تذكار لم تعطى لواحدة من بنات أم المؤمنين خديجة إلا لزينب، لأنها الكبرى ولأنها أحب بناتها إلى قلبها ولأنها أول من تزوج من بناتها، فأهدتها هذه القلادة وكانت زينب تتزين بها. وسيأتي خبر هذه القلادة في أوانه إن شاء الله تعالى. مرت الأيام والسعادة ترفرف على بيت زينب بنت رسول الله وعلى بيت زوجها أبي العاص بن الربيع. كان النبي يزورها في بيت أبي العاص، وكان أبو العاص يأخذ زينب ويذهب إلى بيت أبيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليزورهم، كما يفعل الأزواج في هذا الزمان. النبي يزورهم في بيته، أي في بيت أبي العاص، وهم يزورون رسول الله في بيته. فرأى النبي عن قرب، عرف خلقه وعرف صدقه وأمانته ووفاءه بالعهد، عرف شفقته ورحمته وحسن عشرته لمن يتعامل معه. فأعجب أبو العاص برسول الله، أيما إعجاب، لأن المرأة قد يرى على الإنسان شيئا يعجبه، وإن عاشره رأى غير ما يعرفه. أما أبو العاص فكلما ازداد قربا من النبي ازداد إعجابا بشخصه. وجاءت ساعة، ساعة غيرت موازين الحياة في البيت، غيرت مدار الحياة ومسار الحياة في بيت أبي العاص مع زينب رضي الله عنها وأرضاها. أصبح الناس في مكة، والكل يعلم ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يذهب إلى غار حراء يتعبد ويتحنث الليالي ذوات العدد، ولا ينزل إلا إذا نفد الزاد. وفي يوم من الأيام نزل النبي من غار حراء إلى بيت أم المؤمنين خديجة وهو يرتجف من شدة الخوف ويقول دثروني زملوني. فقالت له أم المؤمنين خديجة كلمتها التي تكتب بماء الذهب، كلمة المرأة التي تعرف خبايا زوجها وتثق فيه وتعلم بصدقه وأمانته. قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا يا رسول الله. ثم تركت النبي وذهبت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل فأخبرته الخبر، فقال له إنه رسول هذه الأمة، وهذا الذي نزل عليه هو الناموس الذي أنزله الله عز وجل على موسى وعيسى وسائر النبيين من قبل رسول الله. فعادت خديجة تطير من الفرح، زوجها يكون نبي هذه الأمة، زوجها يكون نبي هذه الأمة ورسولها، بل يكون خاتم النبيين وخاتم المرسلين، عادت خديجة إلى النبي لتطمئن قلبه وتقول: ألم أقل لك يا رسول الله، ألم أقل لك إن الله لا يخزيك أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدومة وتحمل الكلة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق، هذه الخصال لم نجرب عليك كذبا، تؤدي الأمانة، ما جربنا عليك ذنبا فعله الناس من قبلك، لا والله لا يخزيك الله أبدا. وانتشر الخبر في أرجاء مكة بعد أن آمنت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وآمن معها بناتها، آمنت رقية وأم كلثوم، وانتشر الخبر في أرجاء مكة حتى وصل الخبر إلى بيت زينب في بيت زوجها أبي العاص بن الربيع، فوضعت عليها ثيابها وأسرعت وهي تتعثر في ملابسها لتذهب إلى بيت أبيها لتستبين الخبر. فلما دخلت على أمها خديجة، وانظر إلى حال البنية التي تزوجت وتركت بيت أبيها وجاء الخبر أن الناس في مكة قاموا على رسول الله يكذبونه ويقول إنه أصابه مس أو أصابه جان، وأنه يدعي أن الملك قد نزل عليه وأنه كلمه بكلام من كلام رب العالمين. ذهبت زينب إلى بيت أمها وأبيها لتستبين الخبر، فدخلت على أمها: يا أمها، ما هذا الذي سمعت عن أبي عن محمد بن عبد الله؟ قالت: يا بنية أبشري، أبوك رسول الله، أبوك بعثه الله إلى الناس جميعا بشيرا ونذيرا، وقد شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فدخل نور الإيمان إلى قلب زينب فكانت من السابقين، كما قال أهل العلم أول من أسلم على الإطلاق خديجة وبنات النبي من بعدها رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فأسلمت زينب ورجعت إلى بيت زوجها تحمل خبرا تظن أن الدنيا كلها قد فرحت به، تعود إلى بيت خالتها وبيت زوجها أبي العاص بن الربيع، اسمع، إلى البنت الذي جاء إلى البنت التي جاءتها بشرى، بشرى عظيمة أن أباها ورث مالا، أو أن أباها ربح مالا، أو أن أباها عين في مرتبة أو منزلة عالية، ترجع إلى بيت زوجها تفخر بأبيها. فعادت السيدة زينب بنت الحبيب إلى بيت زوجها أبي العاص بن الربيع لتقص عليه ما سمعت من أمها، وأبو العاص يسمع ويسكت لا ينطق بكلمة. السيدة زينب تظن أن أبا العاص يعرف أباها كما تعرفه، يعرف صدقه وأمانته، فتظن أنها إن قالت له إن أبي يقول إنه رسول رب العالمين سيصدق أبو العاص كما صدقت. لكن أبا العاص كان قد سمع الخبر من الناس في أنحاء مكة ورأى ما يقول الناس، إنه كذاب، إنه ساحر، إنه كذا، ويطعنون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت له زينب: ما لك يا أبا العاص، ما لك لا تشهد بما شهدت به؟ أتشك في أبي؟ أتظن أن أبي يكذب على ربه عز وجل؟ فقال لها أبو العاص: والله إني لأعلم صدق أباك، وأعلم أن أباك لا يكذب لا على الناس ولا على رب الناس، ولكن يا زينب أتحبين أن يقول الناس إن أبا العاص قد ترك دينه ودين آبائه واتبع زوجته؟ يا زينب إني أخشى أن يقول الناس إن أبا العاص ترك دينه ودين آبائه رغبة في زوجته، طاعة لزوجته، اتباعا لزوجته. وأنت لا ترضين لي أن يقول الناس عني هذا وأنا من أنا في قومي؟ يا زينب، والله لوددت أن أكون أنا وأنت في شعب واحد أو في واد واحد، لكني أخشى أن يقول الناس إن أبا العاص ترك دينه ودين آبائي واتبع زوجته. مفهوم خاطئ للرجولة. بعض الناس يسيء فهم الرجولة كما أساء فهمها أبو العاص، بل هو التوفيق من الله والهداية. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. بعض الناس ما إن تقرأ عليه آية من كتاب الله أو تذكره بحديث من أحاديث رسول الله إلا لان معك واستجاب لكلام الله ولكلام رسوله. وغالب الناس إن دعوته إلى الله وإلى رسوله أعرض ونأى بجانبه، بل يتكبر، خاصة إذا جاءت الدعوة من الزوجة، من المرأة. بعض الناس يفهم الرجولة فهما خاطئا، لا يرضى أبدا أن تعلمه زوجته ولا أن تنصحه زوجته، بل هو الذي يأمر وهو الذي ينهى. لهذا يتعمد مخالفة الزوجة، إذا رآها قامت تصلي ينام ويقول لو رأتني وأنا أصلي لقالت اتبعني، أو لو رآها تنقبت، تحجبت، تسترت، تأدبت، لا يرضى أن يتبع سنة النبي كما اتبعت، حتى لا يقول الناس إنه اتبع زوجته، إنه يمشي وراءها. هي ذهبت إلى معهد لتحفيظ القرآن أو إلى معهد لتعليم الدين للدعوة إلى الله عز وجل، فتقول له تعال معنا، هناك معهد للرجال ومعهد للنساء، فتعال واحضر معنا، كم والله نتعلم في العقيدة، كم والله نتعلم من أحاديث النبي، كم والله نتعلم من كتاب الله تعالى. فيقول لها لا، اذهبي أنت، أما أنا فيقول الناس عني إني سرت ورائك واتبعتك. وهذا نوع من الكبر، من الكبر الذي يصد عن الهدى، لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر، لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر. الذي يستحي لن يتعلم، والذي يتكبر لن يتعلم. من يظن أن الهدى لا يأتي على يد صغير، ومن يظن أن الهدى لا يأتي على يد امرأة، فلن يتعلم ولن يصيبه الخير أبدا. فصدمت زينب، لكنها لما سمعت من أبي العاص هذا الكلام، يا زينب والله لوددت أن أكون أنا وأنت في شعب واحد مع أبيك، أتمنى هذا، ولكن أخشى أن يقول الناس ترك دينه ودين آبائه واتبع زوجته. كلام فيه إقرار لأبيها بالفضل، ما سب ولا لعن كما يفعل بعض الأزواج. انتبه، بعض الناس إذا كانت المرأة، إذا كان أبوها شيخ وقالت له إن أبي يقول كذا، يقول لها أنت وأبوك ما أسمع كلام أبيك ولا أطيع كلامه، لأنه فقط أبوها، لكن هو شيخ ويقر بأنه شيخ، لكن لما يأتي الكلام على لسان زوجتي يقول لا أنت ولا أبوك، من قال أن أباك شيخ أصلا؟ تحدث ويقع هذا بين الناس. لكن أبا العاص لما كلمته زينب بنت الحبيب في الدعوة إلى الله ورسوله والإيمان بالله وبرسوله، ما صدها ولا عاب أباها ولا ذكره بسوء، بل قال يا زينب والله إني أود أن أكون وأنا وأنت في شعب واحد. وهذا أيضا فيه درس آخر، أن المرأة لا تتعجل في هداية زوجها ولا دعوته، بل تصبر عليه. ربما يكون مبتلى بشرب السجارة مثلا، فلا تقف معه باستمرار وبإلحاح وبكذا، لا، بل تدعوه بالتي هي أحسن. فإن أقر واعترف أنه مخطئ مذنب، أنه يعرف أنها حرام، وأنه يعرف أنها ضرر عليه وعلى أولاده وعلى زوجته، إن أقر بذلك هذه مرحلة. أما إذا عاند وقال ومن أدراك أنها حرام، من قال إنها حرام؟ عاشت زينب على أمل أن يسلم أبو العاص ولو بعد زمان، لأنها كانت تحب له الخير كما تحبه لنفسها، بعد أن خالط الإيمان قلبها وأحست بحلاوة الإيمان وأحست بالنور الذي دخل هذا القلب فانفسح له واتسع وأعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة، كانت تتمنى من كل قلبها أن ينال زوجها هذا الرضا، هذا التسليم، هذا الإيمان، لأن أحب الناس إلى المرأة زوجها، وأحب النساء إلى قلب الزوج زوجته، فهو يتمنى أن تنال ما ينال، وهي تتمنى أن ينال زوجها ما نالت من الهدى والخير. لهذا أرادت زينب رضي الله عنها أن يدخل أبو العاص في الإسلام ويسلم، واستمر النبي في دعوته، وازداد أذى قريش لرسول الله، وتنوع الأذى وتنوع العذاب، وتعرضت زينب بنت النبي لصنوف من البلاء، وهي لها رحلة طويلة مع الصبر على البلاء والأذى. أول نوع من أنواع البلاء الذي نالها هي إعراض زوجها عن الإسلام. كانت هي تصلي لله وزوجها يسجد لصنم ويعبد حجرا لا يضر ولا ينفع. كانت هي تذكر ربها وأبو العاص غارق في أمواله، غارق في متاع الدنيا، فهذا كان يؤلم قلبها، لكنها ظلت صابرة محتسبة ترجو أن يأتي اليوم الذي يدخل فيه زوجها إلى الإسلام. ثم بدأت زينب تتعرض بعد هذا النوع من أنواع الأذى، وهو الأذى الحسي، الأذى القلبي، لأنها تتأذى لما ترى زوجها يسجد لحجر لا يضر ولا ينفع. ثم بدأ الأذى يتسلط على بدنها وعلى أبيها، لما تأتي الأخبار أن قريشا فعلت برسول الله كذا، وهو أبوها، ومن أبوها، أحب الناس إلى قلبها، تسمع عنها ما يقطع فؤادها حزنا وكمدا على أبيها، ولا تملك له نفعا ولا ضرا، ولا تملك أن ترد عنه شيئا، والنبي يعلمها الصبر، فهي أيضا صبرت واحتسبت رضي الله عنها وأرضاها. وبعد 5 سنوات تعرضت لمحنة أخرى، هي أن أختها رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قد تزوجت بعثمان ابن عفان، هاجرت وتركت مكة إلى الحبشة، ورأت أختها وزوجها يخرجان مهاجرين إلى بلاد الحبشة، وفرقت الهجرة بينها وبين أختها. من قبل هذا رأت بلاء وصنفا من الأذى يؤذي به سادة قريش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما جاء أبو لهب ليخطب رقية وليخطب أم كلثوم لولديه عتبة وعتيبة ابني أبي لهب، ورضي النبي قبل البعثة أو بعد في أول الإسلام، جاء أبو لهب إلى ولديه وأم جميل بنت عتبة إلى ولديها، إلى عتبة وعتيبة ابني أبي لهب، وقالت لهما طلقا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد أبو لهب وأرادت أم جميل أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرادت حمالة الحطب أن تؤذي رسول الله في بناته، وكان هذا بلاء آخر صبرت عليه زينب. ثم انتقل الأمر إلى نفسها، ذهب سادة قريش إلى أبي العاص بن الربيع وقالوا له: يا أبا العاص، فارق صاحبتك أي زوجتك، ونحن نزوجك بأكرم امرأة من قريش، فارق صاحبتك، افعل كما فعل عتبة وعتيبة ابني أبي لهب، ونحن نزوجك أكرم امرأة من قريش وأجمل امرأة من قريش. فكان الرد العجيب من أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه، وفيه دلالة على أن حسن عشرة الزوجة لزوجها لا يضيع أبدا بل يبقى في قلبه. لهذا لما ذهب سادة قريش إلى أبي العاص بن الربيع يطلبون منه، والحديث رواه أو ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وذكره أيضا صاحب مجمع الزوائد الإمام الهيثمي، وذكره الطبراني في المعجم الكبير بسند فيه ضعف، قال: ذهب سادة قريش إلى أبي العاص بن الربيع يطلبون منه أن يطلق زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يزوجوه بأكرم وأجمل امرأة من قريش. فقال لهم أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه: والله لا أفارقها ولا أطلقها بأي امرأة، ولا أرضى لزينب ببديل من امرأة من قريش أبدا. قلت هذا الأثر من حسن الصحبة، لما أحسنت إلى زوجها قابل الزوج الإحسان بمثله، فلما طلبوا منه أن يطلقها أبا وقال: والله ما أفارقها ولو بأي امرأة من قريش، لا أرضى لزينب ببديل أبدا. ولكن زينب تعرضت لنوع من البلاء أيضا، فهي لها مع البلاء مجال طويل، وهذه طبيعة الحياة، كلما خرجت زينب من محنة تعرضت إلى محنة أخرى، رزقها الله بولد، ولد من أبي العاص بن الربيع وهو أول أولادها، ويسمى بعلي ابن أبي العاص بن الربيع، قيل إنه مات رضي الله عنه صغيرا، وقيل مات بعد فتح مكة، وكان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فتح مكة، والصحيح أنه مات صغيرا وأول أولادها، يموت بين يديها ولكنها تصبر، ولكنها ترضى بما قسم الله، ولكنها تسلم أمرها إلى الله، فهي التي امتحنت في أبيها وفي أختها وفي نفسها ومن قبل هذا في زوجها، ثم امتحنت في ولدها فصبرت، وجاءت المحنة العظمى والبلية الكبرى في السنة السابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أجمعت قريش على حصار المسلمين ورسول الله في شعب أبي طالب، واستمر الحصار 3 سنوات، منعوا عنهم المأكل والمشرب، وتعرض النبي وأصحابه لشديد البلاء والأذى والجوع والعطش، وحوصروا في شعب أبي طالب، ما باعوا لهم ولا ابتاعوا منهم ولا نكحوا منهم ولا ناكحوهم ولا أخرجوهم من الشعب حصار. وكانت زينب في بيت أبي العاص ابن الربيع، وهي تعلم أن أباها وأمها هناك في الشعب محاصرون، وماذا تفعل زينب مع هذه الفجيعة، مع هذه الوجيعة التي تعرض لها أبوها وتعرضت لها أمها رضي الله عن زينب وعن أمها؟ وخرجت خديجة من الحصار في السنة العاشرة على ما قال أصحاب السير، وقد وهن بدنها واشتد مرضها، عادت إلى بيتها ضعيفة هزيلة، وزينب تنظر إلى أمها بعد أن خرجت من الحصار على هذه الحالة، وظلت رضي الله عنها تذهب إلى أمها لتطمئن على صحتها حتى حانت ساعة الحسرة. ماتت خديجة، ماتت بين يدي زوجها وحبيبها رسول الله، ماتت وزينب تنظر إليها وتراها، وكانت هذه أكبر بلية أصيبت بها بنت الحبيب زينب، لما رأت أمها تموت بين يديها. لكن خديجة الطاهرة تنتقل من هذه الحياة الغابرة إلى حياة الآخرة العامرة، لتحيا في قصر من ذهب من قصب لا نصب فيه ولا صخب. انتقلت خديجة من هذه الدنيا إلى الحياة الآخرة لتنعم هناك في القصر الذي بني لها من قصب لا نصب فيه ولا صخب. لكن من الذي تجرع المرارة؟ إنها زينب التي بكت أمها ورأت أباها بغير زوج يتحسر على زوجته الطاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا أخ علاء، الله يعزك.
الله يخليك. لو سمحت فضيلة الشيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضل.
أنا من مصر وشغلت الأردن.
نعم.
وحلفت على مراتي، قلت والله تحرم علي مراتي إن أنا أبطل دخان لمدة شهر.
نعم.
وجيت رحت شغل، اتعصبت في شغل والزلمة صاحب الشغل ضايقني، ورجعت للدخان تاني في نفس الوقت وأنا شغال.
نعم.
فعايز اعرف حضرتك، انا عشان خاطر الحلفان اعمل ايه يعني؟ عشان خاطر الحلفان وانا قربت انزل على مصر وكده.
اقول يا اخ علاء بارك الله فيك.
الله يخليك.
اول واجب عليك اسال الله ان يوفقك.
امين.
ان تعزم عزما اكيدا على ان تقلع عن شرب الدخان.
امين يا رب العالمين.
اول حاجه
تفضل،
انت الان على الهواء.
نعم.
ويسمعك.
نعم.
ملايين الناس، أسأل الله عز وجل أن يشرح قلبك وصدرك، وأن يشرح صدور من ابتلي بالدخان فيتوب إلى الله عز وجل. أول واجب عليك يا أخي أن تقلع عن الدخان الآن، من الآن، ليس شهر ولا شهرين، بل تقلع نهائيا إن شاء الله. أما الأمر الثاني فتحرم علي زوجتي، هذه يمين إن شاء الله تعالى، إلا إذا كنت تنوي بها الطلاق فعلا، وما أظن أن أحدا ينوي الطلاق بهذا، فأنا أعلم أن هذه يمين. كفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين، فإن لم تجد فبصيام 3 أيام، وزوجتك حلال عليك، لكني أنصحك أن تداوم على ترك الدخان وأن تصر على الإقلاع عن التدخين. بارك الله فيك. السلام عليكم فاطمة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ.
حياك الله.
ممكن أقول شعر لأمنا عائشة؟
عائشة
أم المؤمنين. يا أمي ويا أم كل المؤمنين، يا حبيبة حبيب رب العالمين، الله الكريم اصطفاها له ونزل بصورتها الروح الأمين، لتكون زوج المصطفى في الدنيا وفي أعلى عليين، وبعد هذا كله لا تنجو من حقد الحاقدين، كيف يقوى خبيث خاسر على سب أم المؤمنين، كيف يقوى خسيس مغادر على اتهام تقية المتقين، والله لا يرضى بشتم أمه، فكيف بمن برأها رب العالمين، وبعد هذا يا عدو الله تزعم أنك من المسلمين، والله ما أنت إلا عدو لله وللدين، روحي فداك يا أمي بل وأرواح كل المسلمين. والله أسأل أن ينتقم لنا ويشفي صدور قوم المؤمنين، ولنا في أعدائه آية تكون عبرة إلى يوم الدين. آمين.
بارك الله فيك يا فاطمة. فاطمة، نعم، الله يبارك فيك. أخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ سعد؟
حياك الله.
ازاي اخبارك؟
اكرمك الله.
كل سنه وانت طيب.
وانت كذلك وجميع المسلمين.
والله عايز اسالك سؤال كده.
تفضل.
والله انا مرات موقبه.
نعم.
وينفع فيه لان كبر قدام اخويا وابويا والدي.
نعم. اقول يا اخ احمد، لك لك ولجميع الإخوان والأخوات، الزوجة يجوز لها أن تكشف وجهها أمام محارمها، وأبو الزوج من المحارم، وأخو الزوج أخو الزوج من أشد الناس، لهذا سماه النبي الموت، قال الحمو الموت، والحمو هو قريب الزوج من الرجال غير المحارم. فأخو الزوج وخال الزوج وعم الزوج وابن عم وابن الخال وابن العمة وابن الخالة، كل هؤلاء لا يجوز للمرأة المنتقبة أن تكشف وجهها أمامهم. أما أبو الزوج فهو من المحارم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فزوجة الابن حلال، أي من المحارم، أبوه من محارمها، يجوز له أن تكشف وجهها. وإني تأتيني رسائل كثيرة، أخو الزوج يفرض على امرأة أخيه أن تكشف وجهها وأن تخلع نقابها، وربما تسلط عليها ونزع النقاب عن وجهها. بأي حق؟ بأي حق؟ ما شأنك بامرأة أخيك؟ اتق الله، ابتعد عنها، دعها في حيائها ودينها وعفتها وسترها. أنت ما يجب عليك، وبعض الناس كما يقول بعضهم، إذا تنقبت امرأة أخ من الإخوة وسائر النساء غير منقبات، يقول أخو الزوج لزوج هذه المنقبة، يقول له اجعل امرأتك تخلع نقابها. أنت ترى نساءنا ونحن لا نرى امرأتك؟ لا، يكون جميعا سواء. هذا كلام خطير، وهذا عمل الشياطين، وهذا لا يحل لمسلم أبدا أن يفعله. إن كانت امرأتك غير متنقبة فهذا شأنك، لكن لا تلزم امرأة أخيك بأن تخلع نقابها أو تكون على مثل حال امرأتك، لا يجوز، لا يحل هذا. وأنا يعني أدعو أي واحد، أسأل الله عز وجل أن يشرح صدور الجميع، ما دامت المرأة اختارت الكمال في النقاب فدعها وكمالها، دعها وشأنها. أما إن هي رضيت من نفسها أن تظل على خمارها، أن تظل على حجابها، فهي وشأنها، دعها وشأنها. لكن أنت لا تلزمها ولا تجبرها، خاصة إذا لم يكن لك سلطان عليها. ما شأن الزوج، ما شأن الأخ بزوجة أخيه؟ لا دخل لك فيها. أنت تكلم امرأتك، أنت أجنبي عن هذه الزوجة، لا تراها ولا حتى تكلمها إلا لضرورة، ضرورة كما تكلم الأجنبية، لا تجلس معها ولا تنفرد بها ولا تسافر معها، كل هذا لا يحل. وهذه مسائل عرفناها إن شاء الله عن طريق القنوات المباركة. نعود إلى زينب بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم في صبرها العجيب لما تبتلى في زوجها وإعراضه عن الإسلام، ثم تبتلى بعد ذلك في أبيها لما ترى قريش يتعرضون له بألوان وصنوف من الأذى، ثم ترى أختها تطلق من ابني أبي لهب، ثم ترى أختها رقية تهاجر مع زوجها عثمان، ثم يأتي البلاء عليها فيموت ولدها بين يديها، ثم ترى أباها وأمها في حصار الشعب 3 سنوات، ثم ترى أمها تموت وتمضي إلى ربها وتبكيها زينب بدل الدموع الدم. وكم من حسرة تقع في قلب البنت عند موت أمها، خاصة لو كانت على مثل حال خديجة. لا تنسى أبدا زينب ما قدمت لها أمها وأحسنت إليها في تربيتها، بل وهيأتها وجهزتها لزوجها وأعطتها قلادة من خاصة مالها لتتزين بها لزوجها. وتفجع زينب بعد ذلك في فجيعة عظمى لما يخرج النبي مهاجرا من مكة إلى المدينة ويأخذ معه ابنته فاطمة وأم كلثوم، ويرحل النبي من مكة إلى المدينة وتظل زينب في مكة وحدها، لا أنيس ولا ونيس معها إلا المستضعفين من المسلمين. فتركها أبوها، ومن قبله ماتت أمها، وظلت زينب مع زوجها رضي الله عنها وأرضاها تنتظر الفرج من ربها، لكنها تبكي أباها على فراقه وتركه لوطنه. وجاءت ساعة اللقاء لما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا ليأتي بزينب من مكة إلى المدينة حتى يلتئم الشمل مع أبيها بعد ذلك. وسيأتي هذا الكلام مع رحلة بنت الحبيب مع زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما تنتقل من مكة إلى المدينة لتلحق بأبيها رضي الله عنها وأرضاها. ثم ماذا فعل أبو العاص؟ هل أسلم أم استمر على كفره؟ ولما داوم على الكفر ماذا فعلت زينب معه؟ دروس نتعلمها، أخلاق نتأدب عليها، دين نعيشه في بيت النبوة، لتتعلم البنت والمرأة كيف تتعامل مع زوجها إن أصر على الكفر أو أصر على المعصية أو أصر على الفسق أو أصر على إيذائها وإيذاء أبيها، ماذا تفعل معه؟ هذه دروس نتعلمها من بيت النبوة، من داخل البيت النبوي، نتعلم ونتربى معهم أو معهن رضي الله عنهن، ورضي الله عن نساء النبي أجمعين. وصلى اللهم وسلم على نبينا النبي الأمين، ونعيش مع زينب بعد ذلك في رحلة عجيبة، رحلة سيأتي فيها الأعاجيب. أسأل ربي أن يجمعني بكم على خير وفي خير. وأختم أيضا بالسؤال هذه الحلقة عن أم المؤمنين عائشة المباركة الموفقة، ومن بركاتها المتعددة نزلت آية على النبي فيها التيسير على الأمة كلها، ما هي هذه الآية؟ وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة الله.